القرآن وتسمعنا
نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، أن يوفقني فيما أقول، وأن يوفق حضراتكم فيما تسمعون، وأن تفتح القلوب لكلام علام الغيوب حتى ينقذنا المولى عز وجل مما تعيشه الأمة الآن. نحن ولا شك فرحون بما آتانا الله عز وجل، فرحون بنصر الله عز وجل بهذا التغيير الذي هبت رياحه منذ ما يقرب من شهر الآن. تغيرت الأحوال وتبدلت، وها هي كل يوم بل كل لحظة يحدث فيها شيء من التغيير الإيجابي، كيف لا وقد أزاح الله عز وجل عنا عبئا كبيرا من الظلم والظلمات التي رانت على قلوب عباد الله عز وجل أعواما طويلة أو سنين عددا. لاقى فيها الناس الأمرين، وذاقوا مر العيش وشظفه، وتحملوا كثيرا من الكذب ومن اللؤم ومن الظلم، ونسي أولئك الظالمون أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الله تعالى لا يحب الظالمين، وأن الله تعالى هدد هؤلاء الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. جميعا عشنا وما زلنا نعيش أصداء هذه الثورة المباركة التي نتمنى على الله عز وجل أن تدوم إيجابياتها، وأن ينتهي أمرها إلى خير، وأن يولي الله عز وجل علينا من يصلحنا ومن نصلح معه ومن نصلح معه أيضا أمتنا. نحن بأمس الحاجة إلى أن نتعاون على البر والتقوى، وإلى أن ننبذ كل مظاهر الفساد، الفساد الذي عم وطم وملأ كل مؤسسات الدولة. ما من مؤسسة وما من وزارة من الوزارات إلا كان على رأسها من يفسد فيها ويعيث في الأرض فسادا، ويظلم الناس الذين هم مرؤوسون تحت يديه. ما من مؤسسة إلا وفشى فيها الظلم وانتشر فيها الفساد وتعددت أشكاله، فساد إداري، فساد مالي، فساد أخلاقي، كل هذا عانى منه الناس. هذا فضلا عن الظلم الذي يعاني منه ملايين البشر الذين لا يعملون في مؤسسات ووقع عليهم الظلم في مساكنهم وفي معاشهم وفي أعمالهم وما إلى ذلك. ونحن جميعا في هذه الأيام ننتظر تغييرا دستوريا، بل نحن ننتظر ما هو أفضل، ما هو أهم، ننتظر أن يولى علينا حاكم يراعي فينا الله عز وجل ويتقي الله تبارك وتعالى فيما ملكه الله أو فيما خوله الله عز وجل، فهو لا يملكنا، وإنما هو يعمل معنا لإصلاح هذه الدنيا التي نعيش فيها، ومن ثم نصلح دنيانا بديننا. فهناك صفات ينبغي أن تتوافر في كل من يرشح نفسه لمنصب الرئيس الذي يرأس هذه البلدة العظيمة مصر، التي نفتخر بأننا من أبنائها، بل ومن حق كل مصري، بل من حق كل حاكم أو أي حاكم يأتي ليحكم المصريين، من حقه أنه يفتخر أنه يحكم أحرارا، أحرارا يرفضون الظلم، وإن جثم عليهم سنوات عديدة لكنهم نبذوا هذا ونفضوا عن أنفسهم غبار الظلم الذي ران عليهم سنوات عديدة. فمن حق الذي يأتي ليرأس مؤسسة أو وزارة أو يرأس البلد كلها، من حقه أن يفتخر أنه يحكم مصريين أحرارا شرفاء يبحثون عن الحق ويذودون كل باطل ويرفضون بكل أشكاله وكل ألوانه، أيضا سواء كان هذا الباطل ماديا أو ماليا أو إداريا أو أخلاقيا. نحن نريد أن نظهر وأن نثبت، نحن الشعب أو الشعوب نريد أن نثبت وأن نري الناس جميعا أننا أصحاب حضارة، وأن نري الله تعالى قبل أن نري الناس أننا عباد له خاضعون بين يديه، أذلة بين يديه لكننا أعزة بدينه. إن كنا قوم يعني أذل قوم فأعزنا الله عز وجل بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ونحن قوم كما قال سيدنا ربعي بن عامر الصحابي الجليل وهو بين ملك الفرس، يقول له إن نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. في هذه الحلقة أتمنى أن نقف معا على صفات ينبغي أن تتوافر في الحاكم العادل. وكلمة الحاكم العادل أو الإمام العادل الذي يعدل بين الناس في مكان خوله الله عز وجل قائدا عليه أو راعيا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. والإمام في بيته أو الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والإمام الذي يحكم أمته راع ومسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من هذا المنطلق ينبغي أن نعرف ما هي أهم الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الشخصية التي ترشح نفسها أو التي نختارها نحن لتقودنا في مؤسسة صغيرة أو في المؤسسة العظمى بلدتنا الحبيبة مصرنا هذه. ما هي هذه الصفات؟ لن أقولها من عند نفسي، وإنما سأقول ما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد الخامس حفيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما آلت إليه الخلافة أرسل كتابا إلى الحسن البصري. والحسن البصري هو من هو؟ إمام من أئمة المسلمين وتابعي جليل، رأى عددا كبيرا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عمر رآه وهو صغير، ثم رأى عثمان رضي الله تعالى عنه وسمع منه خطبا، وكذلك رأى أنس بن مالك وغيره من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل عمر إلى الحسن البصري يسأله ما هي صفات الإمام العادل. أمير المؤمنين عمر تولى الخلافة، وأي إنسان يعني يشغل منصبا إذا كان عنده دين يسارع إلى بطانة صالحة أن هلموا إلي وأخبروني ماذا يجب علي أن أفعله، ما هي الصفات التي ينبغي أن أتحلى بها، ماذا أفعل لأمتي حتى يعني يسألني الله عز وجل ماذا أديت فأقول يا رب فعلت كذا وكذا، فيعني أثاب على هذا الفعل ولا أعاقب على ترك الرعية أو على الإفساد بين الرعية وما إلى ذلك. فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري يسأله ما هي صفات الإمام العادل. قبل أن أقول ماذا قال الحسن البصري ينبغي أن نعرف من هو الحسن البصري. الحسن البصري كانت أمه مولاة لأم سلمة، يعني خادما أو مملوكة لأم سلمة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنها. ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني سنة 21 من سيدنا عمر، استشهد سنة 23 هجرية. كانت أمه اسمها خيرة، وكما قلت أدرك سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وسمعه وهو يخطب. أم سلمة رضي الله عنها كانت تبعث أم الحسن البصري في بعض حاجاتها، وكانت تتركه وهو في سن الرضاع، فكان إذا بكى ألقمته ثديها. أم المؤمنين أم سلمة تأخذ الغلام الصغير الحسن البصري وتلقمه ثديها، فسبحان الله أكثر من مرة يدر ثديها لبنا للحسن البصري، فصار الحسن البصري ابن أم المؤمنين أم سلمة من الرضاع. يعني إذا رضع أكثر من رضعة مشبعة ودرت عليه من اللبن صارت أما له. الحسن البصري كان عالما فقيها ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم أو غزيره، فصيحا جميلا وسيما مليح الشكل، صاحب يعني عطر كثيرا ما يتعطر، كان أشبه بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. الإمام قتادة أو أبو قتادة كان يقول: إلزموا هذا الشيخ فما رأيت أحدا أشبه رأيا بعمر منه. يعني كلام سيدنا الحسن البصري كأنه في آرائه شبيه بآراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحين يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر العدل، يذكر دائما أن عمر رضي الله عنه كان يقول: والله لو عثرت دابة في العراق، وعمر يقول هذا وهو في المدينة، في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لو عثرت دابة في العراق لسئل عنها عمر: لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ فالحسن البصري كان أشبه بعمر رضي الله عنه. كان أنس يقول: سألوا الحسن فإنه حفظ ونسينا. يعني إذا كان عندكم أسئلة في حديث أو غيره اسألوا الحسن البصري فإن الإجابة عنده. لماذا؟ لأنه حفظ ونحن كبرنا فنسينا. من أقوال الحسن: يا ابن آدم، والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به لا يطولن في الدنيا حزنك، ولا يشتدن في الدنيا خوفك، ولا يكثرن في الدنيا بكاؤك. كان طويل الحزن والفكر في الآخرة. قال: واسمع معي هذا القول: ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله. ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله. وأنا أقول هذه القولة: وما أعز أحد الكرسي إلا أذله الله. ما أصر أحد على أن يظل على كرسيه يمسك به وكأنه سيصحبه معه إلى الآخرة إلا أذله الله. لو دام لغيرك ما وصل إليك. هذه قاعدة معروفة في هذه الحياة، فينبغي على العقلاء أن يعوا هذه المسألة، وينبغي على كل مسؤول أن يعرف أن المسؤولية تكليف وليست تشريفا. إنما هي للأسف الشديد كانت في الأعوام الماضية ليست فقط من باب التشريف، وإنما كانت أيضا من باب التجريف والتغريف. يجرفون ويغرفون، يجرفون كأنهم يجرفون الأراضي، ولكنهم كانوا يجرفون في أموال الشعوب وينهبونها ويغترفون منها ويوزعون على أصحاب الحظوة المقربين من في كل مؤسسة. للأسف الشديد قليل جدا الذين كانوا يراقبون الله تعالى. وهناك نماذج لا شك شريفة، يعني ما مدت أيديها إلى ما حرم الله عز وجل، ولكن النسبة الغالبة أن من يعني جلسوا على هذه الكراسي أو تولوا هذه المناصب إنما جعلوها مغنما، وكانوا يعبون فيها أو منها وينهلون لأنفسهم من هنا وهناك. لذلك أيها الإخوة، ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله. احنا شايفين الناس الذين سطوا على أموال الشعوب، الذين نهبوا أموال الناس وأكلوها بالباطل، الذين يعني عاثوا في الأرض فسادا وعتوا عتوا كبيرا وبغوا وطغوا وتكبروا وتجبروا وعاملوا الناس بصلف وعناد وقلة دين وسوء أدب، وتعاملوا كأنهم أنصاف آلهة كما يقول بعض الناس، ما فيش نصف إله ولا فيه إله غير الله عز وجل، حاشاه أن يشبهه أحد من خلقه، لكنهم كانوا يتعاملون بشيء من الكبر على خلق الله، وكأنهم أسياد والناس عبيد، وكأنهم أصحاب هذه البلدة كلها، وكل الناس عندهم يعملون. ولذلك رأينا الذل يعتري وجوههم، ورأيناهم يفطئون رؤوسهم وهم ينقادون إلى السجون. ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله، درس عملي رأيناه بأعيننا، وينبغي أن نتعظ به، ويتعظ القادم أيا كان في أي منصب سيتولى ينبغي أن يتعظ بمن سبقه وأن يعلم أن الناس جميعا أعينهم عليه وأن الناس سيحاسبون. هذا فضلا عن أنه سيحاسب أمام الله عز وجل، سيقف بين يدي الله ويحاسبه عن النقير والقطمير. يا أخي انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة ويحكم بين الناس، واشتهت زوجه الحلوى يوما ما، أرادت أن تأكل حلوى فقال لها يعني ما عنديش فلوس نجيب حلوى منين، فمن يباري أبا حفص وسيرته أم من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديه، لأنها حاولت أن تدخر شيئا ما من عطائها فحتى تشتري به حلوى. قال لها إذن استطعت أن تدخري فلا بد أن يعود هذا المال الذي ادخر وهو قليل أن يعود لبيت المال. وكان يطعم بالخبز والخل أو الخبز والزيت. شيء عجيب، الذي يتولى أمر المسلمين ينبغي أن يتقي الله عز وجل في الناس، وأن لا يأكل هو وينام من أبطنه شبعان وعنده من الرعية من يجوعون أو من يتضورون جوعا أو من يلتحفون السماء ويفترشون الأرض. الذي يتولى أمر المسلمين ينبغي أن يحمل هما كبيرا، فإذا صدقت نيته يسر الله عز وجل له بطانة صالحة تعينه على أن تقيم العدل في الناس. نحن لا نتكلم عن مثل وعن يوتوبيا كما يقولون أو المدينة الفاضلة، نحن قادرون بفضل الله تعالى، لا سيما حين نسترد الأموال المنهوبة، قادرون على أن نجعل الناس يعيشون حياة كريمة، لا أقول حياة فيها رغد، وهذا ما يعني إن شاء الله تعالى قادم بإذن الله وفي الإمكان، لكن نقول الحياة الكريمة، يحيا الإنسان آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، المريض يعالج ويعالج علاجا يعني جيدا، لا أن يقف في طابور طويل حتى يأتيه الموت قبل أن يكشف عليه ليرى ما علته من بين العلل. سيدنا الحسن البصري كان صواما قواما، أيضا كان يصوم الأيام البيض وأشهر الحرم والاثنين والخميس، طبعا عالم عابد، عالم رباني، كان من أعلم الناس في الحلال والحرام، كان أشجع أهل زمانه. ونحن نريد عالما على هذا النحو، أو نريد علماءنا على هذا النحو، أن يقولوا كلمة الحق ولا تمنعهم هيبة الناس، أن يقولوا بحق إذا علموه، وأن يقولوا كلمة الحق عند السلطان عند الحاكم القادم أيا كان، يبشروه ويحذروه وينذروه ويبينون له كذلك أنه موقوف بين يدي الله عز وجل، فعليه أن يفعل كذا وكذا، وعليه أن يتجنب كذا وكذا. لابد أن يكون العالم منطلقا من عز الإسلام له أو من إعزاز الإسلام له، لا يخنع ولا يخضع ولا يخاف في الله تعالى لومة لائم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما حليت الجنة لأمة ما حليت لهذه الأمة، يعني أكثر أمة حليت لها الجنة وزينت هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم لا ترى لها عاشقا، يعني معقول الجنة تزين لنا نحن المسلمين ثم لا تجد من يعشقها ومن يقبل على هذه الجنة التي زينت له؟ ما حليت الجنة لأمة ما حليت لهذه الأمة، يعني ما زينت الجنة لأمة كما زينت لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لا ترى لها عاشقا، هذا غير معقول. يا ابن آدم كان يقول هذا أيضا: إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. عاش الحسن البصري نحو من 88 سنة، ومات في أول رجب، وكانت جنازته جنازة مشهودة، صلوا عليه عقب الجمعة بالبصرة، فشيعه الخلق وازدحموا عليه حتى إن صلاة العصر لم تقم في الجامع، الجامع الكبير يعني، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ماذا قال الحسن البصري لعمر ابن عبد العزيز في رسالته التي أرسلها إليه لبيان صفة الإمام العادل؟ أقول هذا وأتمنى أن يستمع إلي الأحبة، وأن يستمع إلي إن كان في المستمعين من سيرشح نفسه لمنصب ما، أي منصب في أي مؤسسة من المؤسسات، وإن كانت مؤسسة الرئاسة أن يكون رئيسا لهذه البلدة. هل يا ترى تضع بين يديك هذه الصفات وتحاول أن تقيس هذه الصفات على نفسك، هل هي موجودة فيك؟ بعضها أكثرها قليل منها، هل تستطيع أن تتحمل مسؤولية هذه الأمة؟ هل تتحمل مسؤولية 85 مليون شخص، طعامهم وشرابهم ومسكنهم وعلاجهم وتعليمهم؟ تتحمل كل هذا؟ تتحمل الذي يريد أن يتزوج واجب عليك أن تزوجه؟ تتحمل الذي يريد علاجا واجب عليك أن تعالجه؟ مسؤولية ضخمة، والله العظيم مسؤولية ضخمة، وليست مسؤولية هينة يعني يتصور بعض الناس أنه يعني يدير مصنع صغير أو كذا. الذي يدير شركة صغيرة ربما لا يستطيع أن ينام لكثرة الأعباء التي عنده، فما بالك بالذي يدير أمة كبيرة جدا فيها العالم وفيها الجاهل وفيها المريض وفيها الصحيح وفيها الطيب وفيها الخبيث وفيها أهل الإيمان وفيها المنافقون وفيها وفيها وفيها، مسؤولية عظيمة وكبيرة جدا. أعود لحضراتكم ببيان صفة الإمام العادل للحسن البصري. كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة إلى الحسن البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل. أنا أريد بقى الحاكم يشوف مين من العلماء إلى جواره ويقربه، نريد حاكما يقرب علماء عشان يستشيروا الذي سأقدم عليه حلال ولا حرام، إذا فعلت كذا هذا موافق للشرع ولا مخالف. كتب الحسن رحمه الله بعد الديباجة اللي فيها السلام والثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى جعل الإمام العادل قوام كل مائل. الإمام العادل جعله الله تعالى قوام كل مائل، ولذلك هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث اللي في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم؟ أولهم الإمام العادل، هذا الذي يعدل في رعيته يظله الله عز وجل في ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، لأن يوم القيامة ده تدنو الشمس من الرؤوس ويختلط البشر بالوحوش وتكون المسألة في منتهى الخطورة والصعوبة. لذلك يجب على الإمام أن العادل الذي يريد أن يستظل بظل عرش الله تبارك وتعالى أن يعرف ما هي صفات الإمام العادل حتى يأتيها ويكون موافقا لهذه الصفات الطيبة. وطبعا هذه الصفات مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى جعل الإمام العادل قوام كل مائل، يعني نظامه وعماده، وقصد كل جائر. القصد هنا الاعتدال والاستقامة، والجائر اللي ممكن يظلم، يعني دي بداية مهمة الإمام وصلاح كل فاسد. الإمام العادل جعله الله تعالى صلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم، يعني نصرة كل مظلوم ومفزع كل ملهوف. أول مهمة من مهمات الإمام حين يتولى الحكم في الناس أن يعلم أن الله تعالى جعله قوام كل ما، أنت الذي ستقوم كل مائل، كل معود بيدك. ليه؟ كما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: إن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني بعض الناس ممكن يخاف الرقيب، يخاف الشرطة مثلا، يخاف العقاب من الحاكم، يخاف عقوبة معينة يفرضها الحاكم على من يرتكب مخالفة ما. فبعض الناس عندها هذا، ليس في قلبه عظمة لله تبارك وتعالى كما هي موجودة للحاكم أو للشرطي أو ما إلى ذلك. فالله تعالى جعل الإمام العادل قوام كل مائل وقصد كل جائر، أيضا اعتدال كل من يفكر أن يجور وأن يكون عنده شيء من الميل لبعض الناس دون بعض، وصلاح كل فاسد، أنت الذي ستصلح ما أفسده الناس ما أفسدته الرعية. وأيضا جعلك الله قوة كل ضعيف، إذا الضعيف يحتمي بك وأنت محتم بالله فأنت قوته، ونصفة كل مظلوم، أيضا النصرة، أنت الذي تنصر أو ينصر الله عز وجل بك كل مظلوم. حين تلجأ يلجأ إليك المظلوم ويقول: لي مظلمة عند فلان، فلان فعل بي كذا وكذا، فتأتي له بحقه. ونصفة كل مظلوم ومفزع كل ملهوف، الملهوف المضطر والمفزع الملجأ. فالإمام العادل أو الحاكم أو الرئيس في أي مصلحة هو ملجأ لكل مضطر. من إلى من يجري الناس؟ إلى من يرفعون شكواهم؟ يرفع الشكوى لرئيسه فيأتي بنفسه ليحقق في المسألة أو يحيلها إلى من بيده الأمر. لا أن يردها مرة أخرى على المشكو في حقه. أبعث لك أنا أقول لك فلان يظلمني فتبعت الشكوى لمن ظلمني ليعاقبني مرة أخرى؟ لا، لابد أن تعقد لجنة أو تكلف لجنة بأن تحقق في هذه المسألة حتى ترد الحق لصاحبه. وأيضا الإمام العادل يا أمير المؤمنين، شوف كلام الحسن البصري يتأدب مع الأمير مع الرئيس، سيادة الرئيس فخامة الرئيس، سيادته فخامته كل شيء، لكنه ليس آمرا بأي شيء فأطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الجديد الذي أحدثته الثورة هو شيء من القوة استمده الناس من هذه الثورة العظيمة، أنه ينطق بالحق إذا علمه ولا يخاف الله لومة لائم، ويخاطب الجميع بس يخاطب بأدب، وهذا مطلوب أو مطلب شرعي أن تخاطب كلا على قدر درجته، لا بذل ولا تذلل وإنما بعزة أيضا، ولكن تخاطبه بما يتلائم مع يعني منصبه أو مع مستواه وما إلى ذلك. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله، صفة مهمة، الرفيق بها الذي يرتاد لها أطيب المرعى ويذودها عن مراتع الهلكة ويحميها من السباع ويكنفها من أذى الحر والقر. طيب معنا اتصال ناخده. أم أسماء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ وجزاك الله خير وبارك الله فيك
وأنار
الله ثناك الحافظ
لما
فيها من علماء المخلصين ربانيين،
نسأل
الله العظيم أن يديم قناة الحافظ لجميع القنوات الدينية.
آمين.
سمحت لي يا شيخ بهذه المشاركة،
تفضلي.
وهي أن الله تبارك وتعالى لم يجعل الخلافة أبدا جرم أو تشريف، بل جعلها تكليف، وهي أيضا تشريف لمن قام بالمسؤولية على وجهها. ها هو عمر رضي الله عنه وأرضاه علم أن الخلافة تكليف وتشريف وغرم لا غرم، فقام يمشي في الأسواق بلا مواكب ولا مراكب، يطوف الطرقات، يقضي حاجات الناس ويقضي بينهم ويطنف الغزاة في أهلهم، يتفقد أحوال رعيته، همهم همه وحزنهم حزنه، لين كريم حازم رحيم راع أمين، يكون تحت وطأة المسؤولية كما روى مجاهد عن عبد الله بن عمر، يقول عثرت دابة بضفاف دجلة لخشيت أن يحاسبني الله عنها يوم القيامة، وفي رواية لو عثرت دابة لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. يا لها من كلمات تكشف عن رهافة الحس ونقاء الضمير. كل ذلك يعلم العالم كله أن الخلافة تكليف لا تشريف وغرم لا غن. وها هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تولى الخلافة فقال أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. ما كان إلا الشمس يسطع ضوءها والخصب في أرض الضلال الماحل، قف أيها التاريخ سجل صفحة غراء تنطق بالخلود الكامل، حرك بسيرته الكلوب وقد قصت وغرت بكسوتها كخصم جنابل. هذا والله أعلم، والسلام عليكم.
أحسنتي أحسنتي، بارك الله فيك يا بنية، شكرا جزيلا لك، أحسن الله إليك. إحنا طبعا نتمنى من باب التناصح كل من يستطيع أن يقدم كلمة أو أن يكتب أو أن يناشد أن يفعل هذا، وعلى سائر القنوات لما لا نفعل هذا. لبعض الناس يقول لك احنا عايزين حاكم يحكمنا مش عارف بالديمقراطية، الديمقراطية حكم الشعب بالشعب، احنا عايزين واحد يتقي الله فينا يخاف الله فينا ويعطينا حقنا. واحنا دايما يعني نستحضر الكلمة الجميلة التي قالها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن الله تعالى ينصر الدولة الكافرة العادلة ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة. يعني احنا عايزين الحاكم الذي يحكم فينا يحكم فينا بالعدل، طبعا مش عايزينه كافر ولا هي يعني مدعاة الى هذا، لكنه يعني ينظر الى سنن الله في الكون، ان ربنا عز وجل من سننه الربانية ان ينصر الناس الذين يقيمون العدل في الناس، فحتى ولو كانوا كفارا ينصرهم. واهل الايمان المسلمون لو انهم اساءوا وطغوا وبغوا وظلموا لا ينصرهم، بل يجعلهم أذلة لأذل خلق الله. وهذا يعني للأسف حادث في الأمة الإسلامية، نحن يعني أذلة الآن لحفنا من اليهود، لسه الصراع قادم معهم، ولابد أن يكون هذا في إن شاء الله في مخططنا حتى نحرر أرض فلسطين من براثن يهود، من هؤلاء الفاسدين المفسدين المحتلين الظالمين الباغين علينا. فينبغي أن يتكلم كل منا بما فتح الله له وبما وقف على كلام من كلام أهل العلم آيات وأحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم وكلمات الحق التي قالها الأئمة بين السلاطين بين يدي السلاطين الجائرين الظالمين، كل هذا ندفع به في يعني وجه الذين يتصدون أو يريدون أن يكونوا رؤساء علينا، من باب أنهم يتعلمون من التاريخ ويأخذون من الماضي عبرة للحاضر والمستقبل حتى يقيموا فينا شرع الله ويقيموا فينا العدل، فيعيش الناس بأمان وسلام ويعيشون آمنين فعلا في أسرابهم معافين في أبدانهم عندهم قوت يعني أيامهم، فيسعدون ويسعدون أولادهم وغير ذلك. نحن مع بقية وصف الإمام الحسن للإمام العادل، الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الذي يرعى الإبل، كالراعي الشفيق على إبله، رحيم بإبله، رفيق بها، الذي يرتاد لها أطيب المراعي، يعني بيبحث عن المرعى المناسب، المرعى الطيب الذي ترعى فيه إبله، يعني يريد أن يطعمنا أفضل الطعام، يريد أن يجعل أمته تعيش في حياة رغدة. وده موجود يا أخواننا في بعض الدول، في بعض دول الخليج هناك من عادوا على أقوامهم بمرتبات عالية وسخية وبيوت فسيحة وغير ذلك، ربما كان هذا من العدل الذي أكرمهم الله به، وربما كان هذا أحيانا من الخوف من أن يعني يقوم الناس عليهم. أيا كانت الأسباب، طالما أنه يسر للناس أسباب الحياة فعاشوا حياة كريمة. ونحن أقسم بالله العظيم قبل حتى أن نعرف هذه المليارات التي نهبت منا، نحن أمة أكرمها الله تعالى بثروات عديدة، وطبعا أعظم الثروات عندنا الثروة البشرية التي لم تستغل حتى الآن، لكن عندنا من الخيرات والبركات في أرض الله تعالى الكثير والكثير. ولو أننا آمنا حقا واتقينا الله عز وجل حقا لفتح الله تعالى علينا البركات من السماوات والأرض، هذا فضل الله تعالى، وقد بين الله عز وجل لنا ذلك في كتابه. ونحن عندنا من الثروات وعندنا من هذه الأموال التي نهبت، هذه الأموال تعود إلينا وتوزع كما يعني ينبغي أن توزع بالعدل بين الناس، سيعيش الناس حياة كريمة. لما يعيش الناس حياة كريمة في الخليج أو في أوروبا أو غيرها، ويعيش الناس في مصر أو في إفريقيا أو في بعض بلاد آسيا يعني شرفا من العيش وحياة دون يعني الحد المحترم الذي يستشعر فيه الإنسان آدميته؟ لما هذا؟ الإمام الراعي يرتاد لرعيته او يعني لإبله اطيب المراعي، ويذودها يعني يبعدها عن مراتع الهلكة، عن مواطن الهلكة، ويحميها من السباع، يحميها من الشرور، ويكنفها من اذى الحر والقر. هذا هو الحاكم الحق الذي يخاف الله تعالى ويعدل بين الناس. والامام العادل، والامام العادل يا امير المؤمنين كالاب الحاني على ولده، كالاب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. وانا عايز يقف لكل انسان عند هذا المعنى، الامام العادل يعامل رعيته كأنه اب رحيم بابنائه، يحن عليهم، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، شأنه شأن اي اب يسعى وابنائه الصغار لكسب لقمة العيش الحلال الطيب ليغذيهم، ويراهم يكبرون أمام عينه فيسعد بهم، ثم يعلمهم ويعلمهم العلم النافع، يعلمهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعلمهم من العلوم الدنيوية التي تنفعهم وتنفع أمتهم، يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته حتى لا يتركهم فقراء عالة يتكففون الناس. والإمام العادل وأمير المؤمنين انتقل بقى من الإمام العادل إلى العدل، العادل اسم فاعل والعدل صفة. الإمام العادل وأمير المؤمنين كالأم الشفيقة، كالأم يعني كان مثل الراعي ومثل الأب، وهو يشبهه بالأم الشفيقة البرة الرفيقة الصادقة، صادقة الود وصادقة الخير والحب لأبنائها، كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها وربته طفلا، تسهر بسهره وتسكن بسكونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى، وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. أنا أريد حاكما رئيسا في مصلحة يطمئن على من يعملون معه على هذا النحو، اطمئنان الأب على أبنائه، واطمئنان الأمة على أبنائها وفلاذات أكبادها، يرعاهم بهذا المعنى ويتحسس أحوالهم، فلان غاب ليه، فلان ماله، فلان مريض نذهب لعلاجه نطمئن عليه، فلان يعني يقبل على الزواج نعينه. هذه معاني، معاني الأبوة والأمومة والرعاوة الحقة من الإمام الذي يعدل في الناس. والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى، يعني القائم بأمورهم. والله كل واحدة من دول تحتاج إلى تفصيل عشان تتكلم عن الأب، عن الأم، عن الراعي، عن الوصي. وصي اليتامى، شوف بقى لما واحد يبقى كأنه قائم على أمر اليتامى، إذا أكل مال اليتامى، الله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالإمام مثله مثل وصي اليتامى، لا بد أن يتقي الله في هؤلاء، ومثله أيضا كخازن المساكين، يعني المتكفل بعطاءات من يقوم بإعطائهم المال أو الطعام من المساكين الذين يعيشون في كنفه، يربي صغيرهم ويمون كبيرا. دي مهمة، ولذلك هي مهمة ثقيلة جدا وليست سهلة، مهمة عسيرة وليست سهلة. يعني هي ليست غنما بالنون غين نون ميم غنيمة، وإنما هي غرم غين راء ميم، يعني كأنها غرامة، أنت تتحمل مسؤولية كبيرة. سيحاسبك الله، سيقفك الله عز وجل بين يديه، هتقف بين يدي الله وسيحاسبك على النقير والقطمير. النقير النقرة التي تكون في النواة، والقطمير الغلاف الذي يكون على النواة، لما تفتح التمرة بتجد فيها غلافة، هذا الغلاف اسمه قطمير. النقير النقرة التي تكون في أصل النواة، والفتيل الفتلة اللي تبقى في نص النوايا، ولذلك ولا يظلمون فتيلة، الفتلة الصغيرة دي حاجة بسيطة جدا. فالحاكم مش الحاكم، كلنا موقوفون بين يدي الله، لكن حين يحاسب المرء عن نفسه غير انه يحاسب عن ملايين من البشر، يحاسبه الله على النقير والقطمير. كم من الناس يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله في من ظلمنا، حسبنا الله في من بغى علينا، حسبنا الله في من ضيعنا، حسبنا الله في من كذا وكذا. اي حسبي الله، يعني يكفيني الله عز وجل شر كل ذي شر. كم من الناس فعلوا هذا، كم من الناس، كثير جدا من الناس يفعلون هذا ويصرخون ويجأرون بالشكوى الى الله عز وجل. والامام العدل يا امير المؤمنين كالقلب بين الجوارح، القلب ده ملك وسيد على كل الجوارح اللي في جسم، اللي في جسم الانسان. فالامام مثله مثل القلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده، يعني اذا صلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. إذا كان في القلب إيمان وتقوى وبر وإحسان كانت الجوارح كلها خدما لهذا القلب، وإذا كان القلب مطموسا عليه كله ظلم وظلام والعياذ بالله كانت الجوارح أيضا منقادة لهذا الفاسد المفسد في الأرض. والإمام العدل وأمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده. هنا لازم ننتبه للاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. الحاكم الحق المؤمن يسمع كلام الله ويسمعهم، يعني ينفذ أوامر ربنا، يتدبر الأوامر ويأمر بها، وينظر إلى الله ويريهم، كأنه بينظر أو يتأمل آيات الله الكونية والربانية، وينقاد إلى الله ويقودهم، يعني يسلم بالطاعة ويقر بالعبودية ويقف بين يدي الله عز وجل عبدا ذليلا خاشعا. احنا عندنا نماذج كثيرة جدا، لو اتيحت فرصة نتكلم عن سيرهم. عندنا الملك العادل نور الدين محمود، يعني نتكلم عنه لا يسعنا الكلام. طبعا لما نتكلم عن بقى عدل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين عدل الصحابة الكبار، عدل الراشدين، وعدل من بعدهم، وعدل التابعين وغير ذلك. فالامام العدل هو القائم بين الله وبين عباده، يسمع كلام الله ويسمعهم، وينظر إلى الله ويريهم، وينقاد إلى الله ويقودهم. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات هي الذهب الزبرجد والسبيك. ثم يقول سيدنا عمر: فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله عز وجل، اوعى إياك أن تكون كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله فبدد المال وشرد العيال. إياك أن تفعل هذا أيها الحاكم، أيها الرئيس في أي مصلحة، في جامعة، في وزارة، في أي مكان، إياك. اتق الله عز وجل، لا تكن فيما ملكك الله عز وجل كعبد ائتمنه سيده. انت امين على هذا المال، فاستحفظه ماله وعياله فبدد المال وشرد العيال فافقر اهله وفرق ماله. هنا لابد ان يعلم الراعي او الحاكم ان هناك امانة ومسؤولية كبرى منوطة به وهي في عنقه. واعلم يا امير المؤمنين ان الله تعالى انزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش، فكيف اذا اتاها من يليها؟ تعرف ما يقول لك حميها حرميها، في حدود، حد السرقة، حد الزنا، حد كذا، عندنا حدود محدودة، ما هياش كثيرة جدا. الاسلام لم يأتي لجلد الناس وتقطيع ايديهم او كذا، وانما حد واحد يطبق في الارض يرتدع كل من تسول له نفسه ان يظلم الناس او ان يعتدي على الناس او ان يسرق الناس او ان يفجر بين الناس او ما الى ذلك، حد واحد. فالامام جعله الله تعالى يعني يطبق حد الله ليزجر بهذه الحدود عن الخبائث والفواحش، فكيف اذا اتاها من يليها. وان الله تعالى انزل القصاص حياة لعباده، فكيف اذا قتلهم من يختص لهم. ما تقرأ هذا الكلام تتذكر هذه الفاجعة التي حدثت يوم 28 من يناير الماضي، وكيف دهست السيارات الناس الذين كانوا يقودونها، أين كانت قلوبهم؟ ما كان لهم قلوب ولا عقول حين يدهسون الناس أحياء على هذا النحو. والله العظيم أمر في منتهى الغرابة والعجب أن يأتي عند الناس هذه الجرأة فيفتروا على الناس ويقتلوا الناس ويعني يطحنوهم على الأرض بهذا المنظر الرهيب العجيب. واذكر يا امير المؤمنين الموت وما بعده وقلة اشياعك عنده. دي احنا عايزين الرسائل دي تصل لكل ذي قلب ولكل من يفكر ان يكون يوما ما مسؤولا عن احد. اذكر الموت وما بعده وقلة اشياعك عنده، ما تقولش انا قاعد هنا على الكرسي مش هسيبه، لا، هتموت ولو كنت في بروج مشيدة، كما قال الله تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والله لو اتخذت الصوامع واتخذت يعني الحدود وعملت جدر عازلة، حتى ولو كنت في اعظم الجدر سيأتيك الموت، وربما يأتيك من كل مكان ويحيط بك ولن تستطيع ساعتها ان تفك منه، لا فكاك من الموت. واذكر يا امير المؤمنين، اذكر ايها الحاكم القادم، اذكر ايها الرئيس في اي مكان الموت وما بعده وقلة اشياعك عنده وانصارك عليه، فتزود له ولما بعده من الفزع الاكبر. تزود. واعلم يا امير المؤمنين ان لك منزلا غير منزلك الذي انت فيه، تلك مكان تاني يطول فيه ثواؤك يعني بقاؤك، ويفارقك احباؤك يسلمونك في قعره فريدا وحيدا، فتزود له ما يصحبك. تعرف السكن ده فين؟ في القبر، ولا في شرم الشيخ ولا في اوروبا ولا في السعودية ولا في اي مكان، ايا كان اي شخص، السكن ده اللي هيطول فيه بقاؤك هو القبر الذي ستدخل فيه الى اضيق من سم، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. تزود بال ليوم يعني هذا حاله وهذا وصفه، يوم يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فالأسرار ظاهرة والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك، ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك، البطالة الفاسدة، لا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك، ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك أنت في آخرتك، بطالة السوء اللي بتزين الباطل لمن يحكمون، شلة المنتفعين الذين لا يبالون إلا بمصالحهم وينقلبون. امبارح كانوا معك يهتفون لك والنهاردة يهتفون ضدك. هذه صفات المنافقين، هذه أبرز صفة من صفات هؤلاء. ولا تنظرن إلى قدرتك اليوم ولكن انظر إلى قدرتك غدا، وأنت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله تعالى في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين، وقد عانت الوجوه للحي القيوم. يا ترى استعدينا لهذا اليوم الرهيب الرعيب؟ مهمة العالم مع أميره في النهاية الحسن البصري يلخصها: إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولو النهى من قبلي فلم آلك شفقة ونصحا، يعني أنا لم أقصر في يعني النصح لك، فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدواء الكريهة لما يرجو له في ذلك من العافية والصحة. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. النصيحة قد تؤلم ولكنها تنجع وتنفع، وصديقك من صدقك لا من صدقك، الكلام الحلو بالباطل سم زعاف. المهم أن تكون النصيحة في محلها وأن تكون بأسلوب مناسب لمن تقال له. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات كلمات صادقة خالصة مخلصة له تبارك وتعالى، وأن تصل إلى قلوب الأحباب في كل مكان، سواء كانوا من المتلقين الذين يختارون أو من الذين يريدون أن يرشحوا أنفسهم لأي منصب في دولتنا الحبيبة. وأسأل الله عز وجل أن يديم الخير في بلادنا وأن تعود مصر قوية عفية بإذن الله تبارك وتعالى، بدين الله تبارك وتعالى، ثم بالمخلصين من أبنائها. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.